أو لا يلزمهم. اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا بنى على غالب ظنه أو على اليقين أيضا وتبين أنه مصيب فلا سجود عليه، وبعضهم يقول إن عليه السجود لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه فيلزمه السجود لأجل هذا التردد، مثلا إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة وغلب على ظني أنها ثلاثة ثم تبين أن هذا هو الواقع، فهل يلزمه أن يسجد؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء قال يلزمه أن يسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه فيلزمه أن يصلي جبرا لهذا، أن يسجد جبرا لهذا التردد. ومنهم من قال لا، لا يسجد لأنه تبين أنه مصيب والسجود لجبر النقص وهذا لا نقص، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قالوا هذا يدل على أن الرجل بقي عنده الشك حتى سلم، وهي عندي محل تردد، هل نقول أسجد لأجل هذا الخلل الذي حصل في الصلاة أو لا تسجد؟ والأقرب عندي أنه لا يسجد لأنه لا داعي لهذا السجود. وهذا يقع كثيرا، يطرأ على الإنسان الشك ويبني على غالب ظنه أو على اليقين ثم يتبين له أنه على الصواب.
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم
أرسلته ولا أرسلته
فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
شاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذه الجارية، والجارية الظاهر أنها البنت الصغيرة ويحتمل أنها المملوكة، واستمع وأشار، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي فله أن يستمع إلى أحد يكلمه، وليس المعنى أن يستمع إلى الحديث مثلا، لو جاء إنسان والإمام يحدث وصلى تحية في المسجد لا نقول استمع الحديث، لأن في الصلاة شغلا، لكن لو أن أحدا كلمه في حاجة فله أن يستمع وله أن يشير، حتى وإن كانت الإشارة تفهم فله أن يشير، لأن الإشارة ليست كلاما. ولكن الإشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام في غير الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة، إشارة الجارية التي رفض رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان أفلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها النعم فأخذوا اليهودية فأقر. لكن في هذه المسألة ليست الإشارة كالكلام. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فله أن يصليهما بعد صلاة العصر، لأن موضعهما بعد صلاة الظهر. وظاهر الحديث أنه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فإنه لا يصليهما، ويحتاج إلى نظر في الشرح في الدرس القادم إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب السهو: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي سبق الكلام عليه وعلى فوائده، وفيه تواضع أبي بكر رضي الله عنه، هذا التواضع الجمع، يقول: ما كان لابن أبي قحافة، ولم يقل لكنيته المشهورة ما كان لأبي بكر، وذلك تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم.
هذا الحديث في إشكال وهي أنها سألت ما شأن الناس، والمعروف أن كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، فإما أن يقال إنها ظنت أو إنها لم تدري أنه صلى لكسوف فقال ما شأن الناس، وإما أن يقال إنها أتت بعد أن تجلى أكثر الشمس وحينئذ لا يتبين الكسوف لأن الشمس قوية الإضاءة، فإذا كان الكسوف فيها يسيرا فإنه لا يشعر به. وأيا كان فإن هذا الحديث لا يعارض ما ذكر من أن الكسوف كان كليا، وذلك الإمكان الجمع بينهم وبين الواقع. والشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها
أين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
هذا الشاهد بقوله فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث مر علينا بأوسع من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. هذا يعني الصلاة ووضع الإمام قاعدا ذكر بعض العلماء أنه لا بد فيه من شروط، وهو أن يكون الإمام إمام الحي يعني الإمام الراقب، وأن ترجى زوال علته. أخذوا هذين الشرطين، الشرط الأول قالوا إن الأصل أن الصلاة قائما في الفريضة واجب، وإذا كان واجبا وسقطت مع إمام الحج فإنه مقتصر على قدر الضرورة أي على إمام الحي فقط. وأخذ الشرط الأولي زوال علته من أنه إذا كان لا يرجى زوال علته أو لا يرجى زوال علته بقي المصلون خلفه دائما يصلون القعود، ولكن كلا المأخذين فيهما نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا عام في كل إمام سواء كان إمام الحي أم غيره. وأيضا عموم قوله إذا صلى قاعدة وصلى قعودا يشمل من يرجى زوال علته ومن لا يرجى. وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقرب من الآخر والأقرب لا يستطيع القيام وصلى قاعدا قلنا للثاني صلي قاعدا، حتى لو علم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشد مقعد لا يمكن أن يقف، فإننا نقول صلي معه وصلي جالسا لعموم الحديث. والحكمة من هذا من أنه إذا صلى الإمام قاعدا أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام، الحكمة من ذلك شيئان، الأول صدق متابعة الإمام،
بأن تتابعه على كل حال، والثاني أن لا نتشبه بالأعاجم التي تقوم على رؤوس ملوكها، كما جاء ذلك معلل به في الحديث. فإن قال قائل لو عجز الإمام عن الركوع والسجود فهل يقتدى به؟ هل يقتدى به؟ بمعنى هل يصح أن يكون إماما ونؤمي في الركوع والسجود، أو يصح أن يكون إماما ونركع ونسجد، أو لا يصح أن يكون إماما؟ هذه ثلاثة أمثلة. الأول أن يصح أن يكون إماما فيش
ونومي
كما يومي هو. الثاني أن يصح أن يكون إماما ولكن نركع
ونسجد.
والثالثة أن لا يصح أن يكون إماما. المذهب هو الثالث، أن من عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يصح أن يكون إماما، فليطلب غيره ويكون الإمام أحد هؤلاء القادرين. والقول الثاني أنه يصح أن يكون إماما ولكن يرجع الإنسان ويسجد، وهذا هو الأقرب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أقرب من كتاب الله يشمل هذه الصورة. فإذا كان هو الأقرب قلنا يصلي بالإيمان ونحن نصلي بالركوع والسجود. القول الثالث أن الاحتمال الثالث، ولا أدري هل قال به أحد من العلماء أو لا، أنه تاب حتى في الإيمان.
أحسن إليك، لو الإنسان زاد في الصلاة ونقص متى يكون سجود الشيخ؟
زاد ونقص؟
نعم، واجب في الصلاة مثل زاد ونقص.
أولا هل نحن الآن بسجود السهو؟
لا بسجود السهو
تأخذ إلى عمنا. طيب اجتمع عندنا الآن سببا، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون بعد السلام، فيغلق ما كان سجود وقام السجود. فلو زاد ركعة وقد قام عن التشهد الأول، فلدينا الآن سببان موجبان لسجود السجود. زيادة محل السجود فيها بعد السلام، نقص محل السجود فيها قبل السلام، فيغلب ما كان قبل السلام.
هذا الإمام شيء في صلاته،
نعم،
في وسط الصلاة،
نعم،
وصلى جالسا، هل يتبع القول؟
لا، إذا قرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نجلس، لأن ابتدأ الصلاة قياما فلزمتنا قياما. وعلى هذا يحمل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين جاء وصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما ولم يمرهم بالجلوس، لان ابا بكر رضي الله عنه ابتدا به الصلاه قائما فلزمه اتمامها قياما. هذا هو الصواب الذي مشى عليه الامام احمد رحمه الله، وهو جمع حسن. وقال بعض العلماء بل إن قوله إذا صلى قائما صلوا قياما وإذا صلى قائما صلوا قعودا هذا منسوخ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بمرض موته بعد صلاته بهم وهو شاكل في بيته. ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع إيش؟ لازم الجمع، لأنك لو رجح فمقتضاه أن تلغي أحد الدليلين، وإلغاء أحد الدليلين ليس بحجة. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن الحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا غير منسوخ. وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم قيام بمرض موته علته أنهم ابتدأوا الصلاة قياما، نعم. أما إن صلى بدون إذن الإمام فله أن يؤخره. نعم، وهو واضح لأن هذا اعتدى على مكانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطان. وأما إذا كان بإذن حيث يكون الإمام قد قال له: إذا تأخرت 10 دقائق أو ما أشبه ذلك فصلوا ثم حضر، فله أن يؤخره أيضا، له أن يؤخره ويكمل به الصلاة. لكن هل الأولى أن يؤخره أو لا؟ يقول: أما إذا كان نائبا عنه فالأولى أن لا يؤخره، بما في ذلك من كسر قلبه وربما يكون بالتشويش على المصلين أيضا. وأما إذا كان معتديا فله أن يؤخره، ولولا ثم لولا ثم لولا لقلت: وله أن يتبعه بصدره بقوم. نعم، لكن لا نحن نقول ذلك. نعم،
ثلاثة يا شيخ.
نعم، قضية عين، لأن بلال هو المسؤول عن الإقامة. نعم،
ثلاثة يا شيخ، أخذنا أربعة، أخذنا أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. وما ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز، شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.